كأنما يتناول الإنسان دواء مرا نعم لا يستطيع أن يصبر عليه، لكن الله عز وجل وضع في هذا الطعام المتعة ولذة حتى تكون هذه المتعة خادمة لمصلحة الصحة، لمصلحة العافية. كذلك المرقات، كذلك كل ما تجدونه من متع دققوا تجدون أن الله عز وجل جعل هذه المتعة خادمة لمصلحة. إذن اتفقنا على أن الشارع جل جلاله يجعل المتعة خادمة للمصلحة ولا يجعل المصلحة خادمة للمتعة، إذن لفسد الكون. نعود إلى السؤال المطروح. الواقع أن زوج عندما يضطر إلى أن يضم إلى زوجته زوجة ثانية بالقيود التي تحدثنا عنها في الحلقة الماضية ويقدم ذلك على هذا الأمر، لا يجد أن متعته قد أساءت إلى المصلحة، لأنه لا نجد تناقضا تقاطعا بين هذه المتعة وبين المصلحة التي تتمثل في استمرار النساء، تتمثل في تنظيم علاقة الآباء بالأبناء، في المحافظة على عمود النسب. لا نجد هنالك أي تناقض وأي تعارض. أمكن أن ننسق بين المتعة وبين المصلحة، المتعة التي هي خادم للمصلحة. طبعا أعود فأقول بالقيود التي ذكرناها في الأسبوع الماضي بالشروط، هذا الكلام ما ينبغي أن ننساه. طيب إذا لا تعارض، ومن أجل هذا لم يكن هنالك مانع من أن يشرع الله جل جلاله تعدد الزوجات ضمن هذه القيود وضمن هذه الضوابط، لأن هذه المتعة منسجمة مع المصلحة ومنسجمة المتعة تخدم المصلحة. أما هذه الحالة التي نسأل عنها الآن، لماذا لم يشرع الله عز وجل أيضا تعدد الأزواج؟ يعني لماذا لم يقدر الشارع ظرفا قد يعرض للزوجة تضطرها نقول أو تحويلها إلى أن تضم إلى زوجها زوجا ثانيا؟ نعود فنقول، نعود إلى ميزان المتعة والمصلحة. عندما تقدم على هذا العمل من أجل تمتيع نفسها، من أجل تحقيق رغبة لنفسها، رغبة ماذا؟ رغبة متعة، رغبة لذة. هل تتعارض هذه المتعة مع المصلحة؟ وقد اتفقنا أن المتعة خادمة للمصلحة وليست المصلحة خادما للمتعة. هل تتعارض؟ الواقع بكل بساطة تتعارض. عمود النسب الذي ينبغي أن يستمر منضبطا منظما ما بين الآباء والأبناء سيذوب وسيضمحل، ويحل محل نظام عمود النسب فوضى الأنساب، لا شك في هذا ولا ريب. تخيلوا وتصوروا معي أيها السادة والسيدات، مجموعة من الأطفال في مدرسة مثلا يسألون من قبل أستاذهم لهم مثلا، يسأل بعض منهم عن أسماء آبائه فيقوم ويذكر كل واحد منهم اسم أبيه، ويأتي الدور لتوجيه السؤال إلى زملاء لهم فيسألون السؤال نفسه، تنظر إليهم أيضا بالكآبة النفسية تطفي على وجوههم والحزن يربد على وجوههم. ماذا يقولون؟ وإن أحدهم لا يعلم إلا الأم التي ولدته. تصوروا هذه الحالة، هو وضع سوي. تصوروا مجتمعا فيه هذا الخليط وفيه هذا المزيج، هو وضع سوي؟ طبعا هذا ليس وضعا سويا. وأعود فأقول لكم، لو قلنا إن المصلحة ينبغي أن تكون خادما للمتعة وينبغي للإنسان أن يجني متعته كما يشاء، وعلى المصلحة أن تكون خادما لهذه المتعة، الأمر يختلف. لكن هل هذا كلام شديد؟ أبدا، هذا كلام غير شديد بشكل من الأشكال. الشريعة الإسلامية أحكامها كلها تدور على قاعدة، هي أن المتعة هي الخادم للمصلحة، وليست المصلحة هي الخادم للمتعة. ومن أجل هذا فإن الشارع جل جلاله أغلق الباب إلى هذه الحالة العارضة. نعم، أن الزوجة قد هي الأخرى تعترض لها ظروف تدعوها إلى أن تضم إلى زوجها زوجا ثانيا ومن ثم، فكان ينبغي للشارع أن يبيح ذلك، لأن الشارع أباح ذلك لا عصفت المتعة بمصلحة المجتمع، أي لا أصبحت المصلحة الاجتماعية ضحية لمتعة هذه المرأة. من الذي يقبل ذلك إطلاقا؟ أنا أظن أن فيكم من قد يقول أو من تقول حسنا، هنالك نساء عقيمات لا يلدن، هنالك نساء انقطعتهن الدورة، ومن ثم فلا خوف من هذا الذي تقول قد تضم إلى زوجها زوجا ثانيا وثالثا ولم تعقد من وراء ذلك مثلا. فلماذا لم يجز الشارع هذا التعدد بالنسبة لهذه النوعية من النساء؟ أحيلكم في الجواب عن هذا السؤال إلى رجال القانون في العالم كله. القانون عندما يوضع للشأن العام ولا تراعى فيه الجزئيات النادرة أبدا، لا تراعى فيه الجزئيات النادرة، حالة موجودة في المجتمع، تيار موجود في المجتمع، يبنى من أجل معالجة هذا التيار حكم، يوضع من أجل معالجة هذا التيار قانون. أكيد في كل الأحوال توجد شذوذات، توجد شذوذات خارية عن هذا التيار. هل القانون يرسم لهذه الجزئيات قوانين أخرى؟ أبدا، لم نجد هذا لا في شرق ولا في غرب، لا اليوم ولا بالأمس، ولم نجده غدا. دائما القاعدة، هذه القاعدة الشرعية تماما، وهي قاعدة قانونية تقول تنزل المظنة منزلة المئنة، يعني إذا غلب على الظن شيء فإن القانون يبنى على غلبة الظن هذه، ولا نقيم للحالات النادرة أي وزن، لو فعلنا ذلك لفقد القانون مزيته ولفقد القانون أثره ونتائجه. الشارع جل جلاله حرم الخمرة كما نعلم، لماذا حرمها؟ حرمها للإسكار، متفق، علة الخمرة هي الإسكار. أليس في الناس من قد يشرب الكأس والكأسين ثم لا تسكره الخمرة؟ يوجد، نعم. فهل يمكن أن نشرع لهؤلاء الناس قانون خاصا بهم فنقول أما هؤلاء القلة الذين نعم يعاقرون الخمرة ولا يسكرون منها فبالنسبة إليهم الخمرة ليست ممنوعة؟ لا، القانونيون يوافقون على هذا، ومن ثم الشريعة الإسلامية أيضا لا توافق على هذا، لأن عقلية القانون واحدة، نعم لا فرق إطلاقا بشكل من الأشكال. وأنتم إذا أردتم أن تستعرضوا المعضلات أي المشكلات التي تعالج من قبل القانون، دائما تجدون أن هذه المشكلات يعالجها القانون بناء على الحال الغالبة، بناء على الحالة الغالبة، ولا تقيم وزنا القوانين للحالات النادرة بشكل من الأشكال. الحالات النادرة موجودة، ومن ثم لا يجوز لا عقلا ولا بالنسبة لمقاييس القوانين ولا بالنسبة لمقاييس الشريعة الإسلامية أن نجيز بشكل استثنائي تعدد الأزواج للنساء العقيمات اللائي لا يخشى أن يعني من هذا المثل ومن ثم فليس زواجهن من زوج آخر بالإضافة إلى الزوج الأول خطرا على عمود النسب. هذا غير وارد بشكل من الأشكال. وأقول لكم مرة أخرى القاعدة تقول تنزل المظنة منزلة المئنة. ونحن نقول حالة الضرورة يعني طبعا نفترض أن هذه الزوجة مضطرة هناك علاج آخر ما معنى أن زوجة مضطرة لأن تضم زوجا آخر عليها ما معنى ذلك أن زوجة لا يستطيع أن يشبع رغبتها الجنسية في هذه الحالة الحل موجود حل آخر ترفع أمرها إلى القضاء وإذا ثبت فعلا أنها تعاني من حالة ضرورة وأن الزوج لا يملك أن يري ضمائها وحاجتها لا أقول حاجتها ضرورتها ففي هذه الحالة القاضي يمكن أن يفرق ثبت التزوج من زوج آخر. المسألة هنا لا تعل عن طريق الضميمة وإنما تعل عن طريق الاستبدال وهناك حالات خاصة استثنائية موجودة مثل هذه الأمور لكنها تسمى قاعدة استثنائية. إذن هذه حالة قارئة تعتري الأسرة حالة تعدد الزوجات عالجناها ووضحناها وأعتقد أن المسألة أصبحت يعني خاضعة للمنطق وخاضعة للمصلحة بكل معنى الكلمة. بقي أن أقول شيء يعني قبل أن ننتقل إلى مسألة أخرى من عوارض الأسرة. نقول دائما ينبغي أن نأخذ العبرة من المخطئين يعني الإنسان الذي يسير على منهج سليم وأراد أن يستنسق من أنه يسير على منهج سليم ينظر إلى المخطئين ينظر إلى الشاردين ليعود فيزداد تمسكا بمنهجه السليم. عودوا إلى المجتمعات الغربية أيها السادة والسيدات لماذا غاب الزواج عن محل وحلت في محله الصداقة لماذا؟ لو فينا بالنسبة للجيل الجديد الجيل الجديد الآن في الغرب وفينا في أمريكا لا يكاد يتعرف على شيء اسمه الزواج أصبحت الصداقة هي التي تحول محل الزواج. طيب لماذا؟ لأن المجتمع الغربي لم ينطبق لهذا الذي شرعه الله سبحانه وتعالى هذا هو الأصول. طيب هل المجتمع الغربي سعيدا بهذه النهاية؟ اللقطاء الجيل لا أقول الأطفال الذي لا يعلم نسبه هو الذي يتكاثر الآن يتكاثر بشكل سريع جدا جدا. هل هذا أمر كبير أيها السادة والسيدات؟ هل تعلمون ما هي النتائج الكثيرة التي تتوالد من وراء هذا الأمر؟ طيب نحن نلاحظ هذا المعنى بشكل واضح بالنسبة للحياة الزوجية التي هي في طريقها إلى الزوال في طريقها إلى الاضمحلال على أي أساس تقوم الآن؟ لأن الزواج هناك غير منضبط بالضوابط التي رسمتها الشريعة الإسلامية هذا الزواج مآله إلى الاضمحلال مآله إلى الزوال. نعم في الواقع أن تعدد الزوجات في الغرب كثير جدا 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 لكن لا باسم تعدد الزوجات تعدد الخليلات تعدد الخليلات. طيب رب قائل منكم يقول طيب الواقع أن الرجل إذا كان له صديقة وأراد أن يضيف إلى صديقته صديقة أخرى وصديقة ثالثة ورابعة وخامسة الغرب تعود على هذا ولا يبالي بذلك. طيب فلنرجع نحن أيضا إلى هذا الدواء كثير من الممثلين يقولون هذا الكلام وفعلا أجرت مؤسسة ترعى عن قضايا الجنس في أمريكا الاستفتاء في صفوف الفتيات اللائي يرتبطن بصداقات لا بزواج. قيل لهن ماذا لو قيل لكل واحد منهم ماذا لو ان صديقك اضاف اليك صديقة اخرى اكتشفت انه يمارس ويعاشر صديقة اخرى من دونك؟ ثلاثة فقط بالمئة قلنا لا يدي حال شاذي عندئذ لا بد ان نقطع الصلة مع هذا الصديق. طيب نسبة 30% كان جوابهم نبقى اصدقاء لكن هذه حالة مزعجة، يعني لا تبالي هذه الفتاة بان تكتشف ان صديقها نعم يعاشر صديقة اخرى وصديقة ثالثة ورابعة، تظل الصداقة موجودة لكنها تشعر بان هذه حالة مزعجة. حوالي 53% نعم قلنا المسألة بسيطة جدا جدا، يعني المسألة طبيعية نبقى اصدقاء ولا حرج. طيب اذا كان هذه الحالة الشاذة التي تجعل الصديق يلتفت الى صديقات اخريات دون قيود ودون ضوابط ودون رسم لعلاقة من العدالة بين الطرفين، ومع ذلك فان الصديقة تقول نبقى اصدقاء ولا حرج، نفس الموضوع ينبغي ان يقال في تعدد الزوجات من باب اولى. ينبغي ايضا حسب هذا المنطق نفسه ان تقول الزوجة من باب اولى تبقى العلاقة الزوجية فيما بيننا ولا حرج، لا سيما وان ارتباطه بهذا الزوج الثاني ارتباط قانوني شرعي يتحمل مسؤولية زوجته الثانية والاولى سواء بسواء، لا يظلم واحدة منهم، نعم يتحمل مسؤولية الاسرة، عمود النسب مستمر من باب اولى. لماذا يكون تعدد الصديقات امرا لا حرج فيه؟ 53% يقول لا مانع ونبقى اصدقاء، في حين اننا نرسم المشكلات المختلقة التي لا وجود لها عند الضرورة التي تدعو الى تعدد الزوجات وضم ضوابط وقيود واثقال. واقعا هذا الامر يعني واضح جدا جدا، لكن اعيد فاقول هنالك شيئان اثنان. اولا نتحدث عن مجتمع يطبق فيه الاسلام، ونتحدث عن زوج يرعى حق الله سبحانه وتعالى ويضبط نفسه بالواجبات، ونتحدث عن زوجة هي الاخرى كذلك. لا اشكال بشكل من الاشكال فيما رسمه الشارع من احكام التعدد. الشيء الثاني، انما نتكلم عن زواج يضبط الانسان نفسه فيه بالضوابط الشرعية التي تكلمنا عنها، وعلى الشارع او على القضاء ان يكون حارسا امينا على هذا الجانب. اذا وجد ان هنالك ظاهر التعدد غير منضبطة باحكام الشرع ينبغي ان يوقفها. الان انتهينا من الحديث عن هذا الامر الذي قد يعرض للاسرة، امر اخر قد يعرض للاسرة ما هو؟ طلاق. نقول من العوارض هي الامور التي ينبغي ان لا تعترض ان لا تأتي، لكنها تعرض. الطلاق موجود في كل المجتمعات، الملتزمة بالدين وغير الملتزمة بالدين، ذلك لان الارتباط الزوجي بين زوج وزوجة معرض لعوامل كثيرة المفروض ان لا تقع لكنها قد تقع. هذه العوارض ان وقعت تهدد استمرارية العلاقة، بحيث ان العلاقة اذا استمرت يمكن لهذه العلاقة عندما تستمر ان تتفرع منها جريمة، ومن ثم يكون العلاج فك عقدة الزواج، حل عقدة الزواج. يعني يصبح في هذه الحالة الفرقة صمام أمان في كثير من الأحيان، والأصل أن لا يكون ذلك، لكن هذا قد يقع. تتعرض العلاقة الزوجية لأسباب وعوامل نفسية غير نفسية خارجية داخلية تجعل العلاقة بخطر على كل من الزوجين أو على واحد منهما، ومن ثم يكون الملجأ الذي لا مناص منه هو الفراق. تعالوا نبحث عن هذا الفراق. هذا التفريق له حالتان اثنتان. الحالة الأولى أن تكون الفرقة عن طريق الإرادتين المتفقتين، يعني إرادة الزوج والزوجة. هذه الفرقة لا أشكال فيها، يتفق الزوجان بعد أن عاشا حياة مديدة بسعادة زوجية سليمة هنيئة، عاد نعم ينظران إلى حساب العلاقة بينهما، فاتفق على أن استمرارية الزواج بهذا الشكل غير ممكن، وتخلى كل منهم عن صاحبه. هذه المسألة لا أشكال فيها لأنها مسألة متفق عليها. إنما الحديث عن الفرقة أو عن الطلاق الذي يتم بإرادة واحدة، بإرادة الزوج دون إرادة الزوجة، ها هنا ترسم المشكلة. كثيرا ما يقال الزوجة تريد أن تستمر في حين أن الزوج يؤثر الفراق. ما الحل؟ وهل الشريعة الإسلامية ظلمت الزوجة أو ظلمت عقدة الزواج المقدسة عندما شرعت الشريعة الإسلامية الطلاق ضمن النظام الذي شرعه الله سبحانه وتعالى؟ لا أيها السادة والسيدات، الطلاق كما شرعه الله سبحانه وتعالى عبارة عن صمام أمان، لو لم يقع لو حلت كارثة بالأسرة. وهذا الكلام له تفصيلا طويل الذيل لا بد أن نأتي عليه، لكن في الواقع الذي أريد أن أقوله هو من خلال كلمات الشارع جل جلاله جعل بين الزوج والزوجة مغرما ومغنما. الزوج له المغنم لكنه في المقابل ذلك يتحمل مغرما ثقيلا، والزوجة لها مغنم ولكنها في المقابل أيضا تتحمل مغرما ثقيلا، وينشأ عن هذا التعادل ميزان ذو كفتين متعادلتين، وموعدكم بشرح ذلك وبيان تفصيلا الحلقة الآتية وما بعدها، والسلام عليكم ورحمة الله.